الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب الحدود باب حد السرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام فيما جاء في حد السرقة، يعني بيان العقوبة المترتبة على حد السرقة. والسرقة هي أخذ المال خفيا على المالك أو من ينوب عنه، من حرز مثله هو أخذ المال خفيا على مالكه أو من ينوب عنه. من حرز مثله وحد السرقة ثابت بالنص بالقرآن والسنة والإجماع، القرآن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن السنة هذه الأحاديث التي أوردها في هذا الباب، وأجمعت الأمة على قطع يد السارق إذا توفرت فيه الشروط. الشرط الأول أن يأخذ المال على وجه الخفية. اثنين، الثاني أن يبلغ نصابا الثالث أن يكون من حرز مثله الشرط الرابع قيام البينة إما بوجود المسروق مع السارق أو الشهادة عليه بالسرقة أو اعترافه بالسرقة. فإذا توفرت الشروط تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وإن كانت الآية عامة فاقطعوا أيديهما لكن اليد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في آية التيمم امسحوا بأيديكم، وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مسح على ظاهر كفيه بباطنهما، فدل على أنها الكف. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالقطع من الكف، فإذا سرق تقطع يده اليمنى، فإذا سرق في الثانية تقطع رجله اليسرى، فإذا سرق في الثالثة تقطع يده اليسرى، وإذا سرق في الرابعة تقطع رجله اليمنى. والسرقة كبيرة من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك لعنة، في قوله لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، فهو من الكبائر التي علق الله سبحانه وتعالى عليه إقامة هذا الحد، ورتب على ذلك لعنة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حديث المتفق عليه، في بيان النصاب وهو ربع دينار، لا يقطع في أقل من ربع دينار، ولكن القطع في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار يكون بالذهب، ويساوي في ذلك الدينار يساوي 12 درهما من الفضة، فربع الدينار يساوي 3 دراهم، فهذا أقل ما يقطع ربع دينار. فإذا كان ما أخذه يساوي ربع دينار وثبت أنه سرق ذلك تقطع يده، على خلاف في أقل النصاب. منهم من ذهب إلى أنه ليس لأقله حد لعموم الآية، لأنها ما حددت في آية السرقة حد السرقة، وقالوا يقطع في كل شيء يسرق، وليس هناك حد لأقل النصاب. وذهب البعض أو الصحيح إلى النصاب، وأنه لا يقطع في أقل من ربع دينار، لكن يرفع إلى الإمام ويعزر بدون القطع. والله أعلم. الدينار الدينار وذهب ويساوي ثلاثة دراهم. وقيل أنه
أربعة وربع يا شيخ.
نعم ربع الدينار كم يساوي؟ كم غرام؟ اثنين أو أربعة؟
الدينار هو المثقال من الذهب وزنه أربع غرامات وربع من الذهب الصافي.
نعم الدينار يساوي مثقال والمثقال أربعة غرامات
وربع.
أربعة غرامات وربع. نعم
سيأتي.
نعم. ما قيمته ربع دينار يعني بالذهب. ربع دينار شوف الغرام كم يساوي ويقدر ما قيمته كذا. نعم.
الشيخ الشيخ ما ذكر الشروط.
طيب.
قطع.
اذكر لنا الشروط.
زاد عليها وأن تنتفي الشبهة.
وأن
تنتفي الشبهة فلا قطع من مال له فيه شركة كسرقة الابن من أبيه أو الأب من ابنه والفقير من غلة على الفقراء أو من مال في شركة.
هذا فيه احتياط جزاه الله خير. نعم الله يرحمه. أنا لا يكون فيه شبهة كأن يسرق من مال أبيه أو الابن من مال الأب من مال ابنه أو الابن من مال أبيه أو لا يكون شركة أو لا يكون كما قالوا أيضا من بيت المال لأن له حق فيه لذلك شبهة. نعم
ترى الشيخ يعني يدل على هذا أيضا فعل عمر أنه في عام المجاعة ما قام حد
ما قطع. نعم نعم فعل من فعل عمر عام المجاعة.
حديث
يأتي معنا التلقين خاصة في السرقة. نعم الحرز إنما يكون بالعرف زي الأغنام إنما يكون حرزها حرش مغلوق زريبة مغلوقة عليها قفل عليها حارس والذهب يكون مكانه داخل البيت. حرز مثل يعني حرز لو سرق الآن ذهب وجدوه في زريبة الغنم هل هذا حرز مثله؟ إذا فقولوا حرز مثله يعني مثل الذهب يكون حرزه معروف الأغنام تكون حرزها معلومة التمر وما يتعلق به من الثمار يكون حرزه الجرين وهو البيدر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه.
وهذا كسابق حديث أبو هريرة
بن عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما قلنا أن ربع الدينار وهذا مطابق لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الدينار يساوي 12 درهم وربعه يساوي 3 دراهم والرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن والمجن هو الترس الذي يستجن به أثناء القتال ويكون سترا لصاحبه عند الاقتتال وقيمة ذلك أنه قوم فوجد أنه بثلاث دراهم يعني يساوي ربع دينار ولهذا قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا دليل على النصاب وأن له حد محدود وأن في أقله ليس فيه قطع لكن إذا تعود سرقة ذلك ما هو أقل يرفع أمره إلى ولي الأمر يعزره حتى يرتدع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه أيضا.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن السارق ملعون وهذا دليل على أن السرقة كبيرة من الكبائر ولهذا رتب على ذلك على تلك المعصية لعنة وفيه أيضا دليل على اللعنة على العموم لعن الله السارق لا بالخصوص فقوله يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل وتقطع يده، قيل أنه هذا من باب التحقير لفعله وسخافة عقله أنه يسرق الشيء القليل فتقطع يده، وقيل عن الأعمش أنه قال البيضة هي الخوذة التي توضع على الرأس أثناء القتال، البيضة الذي توضع على الرأس، وقيل أن البيضة والحبل يعني ما يساوي بيضة ما يساوي قيمتها ربع دينار هي التي يقطع بها، وهذا دليل على سخافة عقله وحقارة فعلته ونكارتها. تقطع يده في شيء قليل حقير كالبيضة والحبل، والله أعلم.
شيخ ذكر خلاف
النقطة، خلاف ايش؟ في
المقدار الذي
تقرأ ها؟ لا ليست حدا، إلا إذا كانت البيضة تساوي ربع دينار يقطع جمعا مع الأحاديث. المهم قد يأتي بيضة فيها ربع دينار، على كل رحم الله العلماء إنما أرادوا الجمع بين الأحاديث حتى لا حتى يعمل بها، فيكون على هذا البيضة يعني ما يساوي ذلك، وقيل لحقارة فعله وسخافة عقله ونكارة ذلك الفعل، يعني يسرق الشيء القليل فتقطع يده. نعم.
قال الشيخ البسام رحمه الله: اختلف العلماء في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق، فذهب الظاهرية إلى أنه في القليل والكثير مستدلين بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهي مطلقة في سرقة القليل والكثير. وبما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بد في القطع من نصاب السرقة، مستدلين بالأحاديث الصحيحة في تحديد النصاب، وأجابوا عن أدلة الظاهرية بأن الآية مطلقة في جنس المسروق وقدره، والحديث بيان لها. وأما حديث البيضة والحبل فالمراد بذلك بيان سخف وضعف، بيان سخف وضعف عقل السارق،
بيان
سخف
أيوة
وضعف عقل السارق وخساسته ودناءته، فإنه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة التافهة. فهذا التعبير نوع من أنواع البلاغة، فيه التنفير والتبشيع وتصوير عمل المعاصي،
التنفير يعني لبيان النفرة من ذلك الفعل وبشاعة ذلك الفعل الحقير الذي يقطع فيه يده. نعم.
وتصوير عمل المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة. ثم اختلف الجمهور في تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه على أقوال كثيرة نذكر منها القوي، فذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض تبلغ قيمة أحدهما. وذهب الشافعي إلى أن النصاب ربع دينار ذهب أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض. وبه قال كثير من العلماء منهم عائشة
قالش
أن النصاب ربع دينار ذهب
تمام
أو ما قيمته ربع دينار من الفضة
أو ما قيمته
ربع دينار من الفضة،
ده ربع دينار الذهب يكون قيمة فضة، يعني شوف ربع الدينار من الذهب وكم قيمته ويساوي مقدار ثلاثة دراهم من الفضة، ما قيمته يساوي ثلاثة دراهم من الفضة. نعم.
أو العروض. وبه قال كثير من العلماء
نعم
منهم عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبو ثور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة أو ما يعادلها من ذهب أو عروض. استدل الإمام أحمد ومالك بما رواه أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
نعم.
وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما رواه أحمد عن ابن عمر.
نعم.
وكما في حديث الباب عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم.
نعم.
واستدل الشافعي والجمهور بالحديث السابق لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فإنه جعل الذهب أصلا يرجع إليه في النصاب، ولا ينافي حديث ابن عمر، فإن قيمة الدراهم 3 في ذلك الوقت ربع دينار.
نعم.
لأن صرف الدينار 12 درهما. واستدل أبو حنيفة وأتباعه بما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، وقد اختلف في قيمة هذه المجن، ومما جاء فيها ما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث ابن عباس أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. وهذه الرواية وإن خالفت ما في الصحيحين من أن قيمته 3 دراهم فالواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرم، فيجب الأخذ به وهو الأكثر.
نعم.
وما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع إلا في 10 دراهم. وضعف العلماء
هذه عن الأحاديث اللي وردت في البيهقي، يعني في أساندها لا تقوم تلك الأساند في الصحيحين وفي غيره. هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا لا يقاوم الحديث الذي الحديث المتفق عليه أو حديث الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. هذا لا تقاوم هذه الأحاديث. نعم.
وضعف العلماء هذا الحديث، وله طريق حسنها ابن حجر. واختلف العلماء في حقيقة اليد التي تقطع على أقوال، وأصحها ما ذهب إليه الجمهور بل نقل فيه الإجماع من أنها التي تبتدئ من الكوع، فالآية الكريمة ذكرت قطع اليد، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط، ومع هذا فقد بينتها السنة، فإن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والنبي صلى الله عليه
وسلم هو الكوع هنا هذا هو الكوع أين هذا الكوع الكوع اللي في نهاية الإبهام هذا مرفق ترتفق عليه وصلوا أيديكم إلى المرافق
قبل الرسل
أين هذا نفصل هذا نفصل الكف نفصل الكفين أين كوع وكرسوع كوع وكرسوع في الإبهام وفي نهاية اليسرى لا مو هذا الكرسوع أيوة أيوة ولهذا يقولون لا أعرف كوعه من كرسوع ها أي نعم ولهذا يقول واحد يعني أنه لا يعرف كوعه من كرسوع البوع في القدم يلا اقرأ يقول أنه لا يقول واحد إجماع على أنه من الكوع أرضي واحد يجي من هنا لا هذه هذا إجماع على أنه يعني مفصل كف
فإن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على كفيه فقط ثم إن الجمهور ذهبوا إلى أن أول ما يقطع اليد اليمنى وبه قرى ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما
هذه قراءة من قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما
فإن سرق
عن اليمين نعم فإن سرق الثانية تقطع رجله اليسرى
فإن سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى ثم إن سرق قطعت اليد اليسرى ثم إن سرق في الرجل اليمنى هذا عند الجمهور وذكروا أدلتهم في المطولات قال وفي الحديث دليل على جواز لعن العصاة غير المعينين لأنه لعن جنس صاحب المعصية
لعن بالعامة ليس لعن بالخصوص لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق لعن الله الكافرين لعن الله الظالمين نعم
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة في بيان تلك الشفاعة التي قام بها أسامة للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سرقت المخزومية، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فأراد أن يشفع، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقام وخطب خطبة، يعني لبيان الحق، وأنه لا بد من إقامة الحدود، وأنه لا فرق في إقامتها بين الغني والفقير ولا بين الشريف والوضيع، الكل سواء. لأن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب المؤمنين جميعا، وخاطب الناس: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، ما فرق بين شريف ووضيع ولا بين غني وفقير، الكل سواسية، إنما التفريق يكون بالتقوى. فأراد أن يشفع فغضب، قال: وتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد، يعني مبالغة، وأنه لا يسقط الحق، لا يسقط الحد بأي حال من الأحوال، هذا إذا رفع إلى الإمام ووصل، فإذا وصل لا بد من إقامة الحد، ولو تنازل صاحب الحق لا بد من إقامته. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، وفي رواية أخرى أن تلك المرأة كانت تستعير المتاع ثم تجهده، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأن ذلك يعتبر سرقة. عندما يؤخذ المال بوجه العارية تستعير متاع ثم تجحد ذلك المتاع، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذلك، هل يقطع أو لا يقطع، وذهب البعض إلى أنها لا تقطع، لأنه ليس بسرقة. وكما جاء في الحديث الآخر: ليس على المختلس ولا الخائن قطع، لكن هذا خاص في من فعل ذلك الفعل، يستعير المتاع ثم يجحده. وإذا أتى النص ما نحتاج إلى قول أحد، فمثل هذا يقطع كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر.
قال رحمه الله: اختلف العلماء في جاحد العارية هل يقطع أو لا، فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يقطع، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه الخراقي وأبو الخطاب وابن قدامة وصاحب الشرح الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع على خائن. وأجابوا عن حديث الباب بأنها ذكرت بجحد العارية للتعريف لا لأنها قطعت من أجله أو قطعت من أجله، وقد قطعت لأجل السرقة، ولذا وردت لفظة السرقة في الحديث. وأجابوا بغير ذلك، ولكنها أجوبة غير ناهضة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يقطع، وهي المذهب. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم شيئا يدفعه. وبهذا القول قال إسحاق والظاهرية، واستدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية، وجعلوا حديث لا قطع على خائن مخصصا بغير خائن العارية، أو مخصصا بغير خائن العارية، والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية، بل الأخير وأعظم فهو مستثنى.
هذا هو الصحيح، بخلاف ما ذهب الجمهور، بخلاف ما قال الجمهور أنه لا قطع. إذا بان الحديث وصح الدليل يؤخذ به، وأما حديث لا قطع ليس على خائن قطع، هذا يخصص، هذا فيه تخصيص للذي يأخذ المتاع ويجهده لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث عام في الخيانة عام، وأما في جحد المتاع فيقطع كما جاء في الحديث، وهذا خاص يكون، الله أعلم.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
اقرأ
يقول الذي يستعير أموال الناس ويجحدها هذا بمنزلة السارق، لأن السارق أخذها خفية ومن مأمن، وهذا مثله أخذها خفية ومن مؤمن ومن مأمن.
لا، ما أخذها خفية، الذي يستعير من أخذها خفية، خذا علنا. لما أقول لك أعطيني الكتاب استعرته من كثير بعد ذلك جحدته، كيف يكون خفية؟
يقرأ يقول نعم أخذها تحت الستار العارية وهو يريد الخيانة فتقطع يده، وهذا هو مدلول الحديث
استعيره من الكتاب. هذا ظاهر أنه علنا ما أخذها منه خفية، إنما السرقة يكون أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو من ينوب عنه كوكيله مثلا من حرز مثله. نعم.
تحريم الشباب.
نعم. نعم.
هذا شيخ تقويم النصاب بالذهب ولا بالفضة؟
بالذهب. ربع دينار ذهب. وإن ظن هذا ربع دينار كم يساوي من الفضة؟ أو غيره من الريالات أو نعم.
شيخ ذكر هنا في الشفاعة في الحدود.
نعم.
يقول تحريم الشفاعة في الحدود والإنكار على الشافع وذلك بعد أن تبلغ الحاكم. قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان.
نعم.
وفيه تعظيم أمر المحاباة إلى أشراف في حقوق الله تعالى. قلت في تقييد ذلك بقبل بلوغها الحاكم ليس مأخوذا من هذا الحديث الذي معنا وإنما من نصوص أخر مثل ما أخرجه أصحاب السنن وأحمد عن صفوان بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سيأتي حديث صفوان، نعم سيأتي حديث صفوان في سرقة ردائه من المسجد، وعندما أتى للرسول صلى الله عليه وسلم قال له عفوت عنه أو كذا، قال هلا قبل أن يصل إلي، حتى ولو عفى إذا وصل إلى السلطان لا ما في عفو
حد.
هذا تنازل عن حقه الخاص، يبقى الحق العام حق الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا رفع وأتى وطالبه بالسرقة وثبت عنده يقطع ويرد المال إلى صاحبه. أنت عفوت عن 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 مالك وعن حقك لا بأس، يبقى حق الله سبحانه وتعالى وهو القطع. يلزم بإرجاع المال إذا وجد عنده يؤخذ تقطع يده، وهذا حق الله سبحانه وتعالى وحقك، إما أن تتنازل عنه وإما أن يدفع إليك، هذا إذا ثبت.
وإذا ما
رجع يكون عليك الدين، يسجن هذا يرجع له ولي الأمر عاد. إيش؟ هذا حقه الخاص، وإذا وصل الحاكم يقام عليه الحد. نعم. يصل على نصل إن شاء الله. نصل على الحديث، الحديث موجود معنا. ذكر.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، رواه أحمد والأربعة. وصححه الترمذي وابن حبان.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث ليس على خائن ولا على مختلس ولا على منتهب، هذا يكون الأمر فيه ظهور الاختلاس وظهور النوبة بالقوة وبالجبر، لأن هذا واضح، بخلاف السرقة أن تكون خفية، أن تكون خفية، هذا الذي فيها القطع، وهذا ليس عليه قطع. وأما قطعه في العارية فهذاك خاص وهذا عام. هذا الحديث على عمومه يخصص منه الذي يأخذ المتاع بوجه العارية ثم يجحده، يقطع يده كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر. وأما هذا الحديث فعام، لكن هل يترك؟ لا، يرفع إلى الإمام ويؤخذ منه المال، ونظر الإمام في تعزيره يعزر بأقل من القطع، لأن القطع حد، فهو يعزر بأقل منه، السجن أو الضرب أو ما إلى ذلك ما يراه الإمام رادع لذلك المنتهب أو المختلس أو الخائن. نعم.
يعني شيخ الجمهور استدلوا على المستعير بعدم القطع بهذا الحديث.
أي نعم.
لكن خصص.
لكن بقى حد مخصص. ومدام ثبت عند الحديث ما يحتاج إلى أننا نقول ما عليه قطع. إنما نذهب العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذا أربع مسالك. إذا وجد من الأحاديث ما هو محارب للآخر أو فيه بعض الشيء، يذهب الأمر الأول إلى أنهم يجمعوا بين الأحاديث حتى تعمل، حتى يعمل بالأحاديث جميعا. هذا الجمع أول طريق. فإذا لم يستطيع الجمع، هذا يقول إمام الشافعي أي حديثين متعارضين هاتوا ألفوا بينها. ولهذا لهم في كتاب في الجمع بين الأحاديث المتعارضة اسمه تأويل مختلف الحديث أو اختلاف الحديث، بالتأويل أعتقد لابن قتيبة. أي نعم.
شيخ
صنعاني
يقول: وأما أنا
أستغفر
الله
وأتوكل
حتى يفتح الله.
هذا المسلك الرابع سنأتيك رحمه، لكن بعدين في الأخير يرجح. أنا أعتقد في النصاب.
في اللهبة.
ها؟
في اللهبة
وفي. أيوة. الأمر الرابع، الأمر الثاني. إذا لم يستطيع الجمع، الأمر الثاني يذهب إلى النسخ، ينظر من المتقدم ومن المتأخر، فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. إذا لم يعرف النسخ يذهب إلى الترجيح عن طريق الأسانيد وعن طريق الطرق. إذا لم يجد ولا الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، الأمر الرابع هو التوقف، كما فعل الإمام الصنعاني ذكرنا الآن، قال: يستخير الله ويتوقف حتى يفتح الله عليه بالعلم. يتوقف طالب العلم حتى يفتح الله عليه، لا يتجرع على شيء لا يتقنه، وإنما يتوقف حتى يفتح الله عليه بالعلم. هذا الإمام الصنعاني يقول: نتوقف هذا حتى يفتح الله علينا بالعلم. هكذا العلماء رحمهم الله تعالى يتجرؤون على الكلام بغير علم. لكن ما دام الحديث ثابت والجمع متيسر وصال أن ذاك خاص وهذا عام، فلا ما فيه سهولة، والحمد لله. نعم.
النص واضح يا شيخ، فأمر النبي بقطع يدها.
أي أمر واضح ما يحتاج له كلام. نعم.
تعزير
إيش؟
تعزير.
يصل إلى القتل؟ لا. لا ما يصل إلى القتل. يصل إلى السجن، يصل إلى الجلد، يصل. أما القتل حد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يستحل دم امرئ مسلم الا بعد ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم الا بعد ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين الفريق الجماعه، حسب الا فخلاف هذا ما يستحل دمه باي حق، باي حق يقتل. نعم. حتى لو فيها خلاف النصوص واضحه، مثلا لو فيها خلاف انها مرده الى النصوص، أي مسألة، لأن الله ما تركنا هكذا، فما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا بد من الرجوع. كيف؟ طيب يقتل، هذه الآية صريحة في هذا النص، لكن وهذه أيضا صريحة في هذه الحدود.
الكلام
في حد. ها؟ حد الحرابة. نعم واضح. اقرأ.
يقول يا شيخ: أجمع العلماء على أن الغاصب والمختلس والمنتهب لا يقطعون.
أجمع
العلماء.
نعم.
على أن الغاصب والمختلس والمنتهب لا يقطعون.
لأن هذا يعني يكون واضحا، هذه العباد تكون واضحة عيانا، بخلاف السرقة تكون خفية، ومن حرز مثله. نعم. يعني أنا أقول لك الآن، يعني تضع على تضع لك خريطة على باركة فيها ألف أو ملايين، وتضع على خريطة، ثم تذهب وتدخل في السعي في 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 الحج وفي الزحام، الناس تقول سرقوها، هذا ما هذا ما هو حرز.
مال السائب على السلب
هذا ما هو حرز. أنا هذا مال سائب. كل الناس يعني تشرب نفوسها إلى هذا المال عندما طلعوا على ذلك. ومع الزحام يسير ويسير.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان.
رواه
المذكورون
وهم الأربعة المذكورون في الحديث الأول الأربعة
أحمد الأربعة
أحمد الأربعة وقال صححه أيضا ما صحح الترمذي بل هو في الحديث السابق.
نعم.
ونقل صححه الترمذي
وابن حبان. نعم.
وابن حبان. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أنه لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر هو الذي على رؤوس النخل والكثر هو الجمار جمار النخيل. هذا لا قطع فيه إذا دخل وأكل. ثم خرج ولا يتخذ خبن كما سيأتي. يعني أنه يأخذ في طرف الخبن أو طرف الثوب ويأخذ فيه ثم يأخذ. إنما أخذ فإن كان الذي أخذه ما يبلغ النصاب ربع دينار تقطع يده. وأما إذا كان أقل من ذلك يعزر. فإذا دخل وأكل فالناس يتجاوزون عن مثل ذلك. عند عملية الثمار يدخل الإنسان يتفكى. وإذا كان يحتاج إلى ذلك دخل وأكل ثم خرج لا بأس بذلك لا يقطع. لكن إذا كان أخذ معه وكان المال مثلا بلغ النصاب ربع دينار ما قيمته ربع دينار تقطع. وأما إذا كان أقل يعزر. أما إذا أكل وخرج فليس عليه شيء. لا ما تأخذ. ولهذا يعني يتجاوزون في حلب البهيمة والرطب والثمار إذا كانت يانعة يأخذ منها ويأكل من غير عبث. لا بس
شيخ الجمار بالعامي ما عندنا.
والله الجمار بالعامي عندنا هذا اللي يلقح حنبه في نهايته يعني مثل القطن أو كذا رطيب يأكلونه.
سميه الشحم
الشحم. أيوة زي الشحم.
يقول وهو شحمه الذي في وسطه.
أي نعم الشحم الذي لما يطلع يكون هذا في نهايته في الثابت في النخلة يكون تحته يعني مثل الشحم يعني زي القطن. نعم. ما في بس ما في بس لأن الناس تتجاوز عن هذا. عندنا الآن المزارع إذا مر أحد وأخذ له عذقين ثلاثة زي ما يقولون شويط يتشوط عادي ما فيها بس ما ينكر عليه.
مثلا هو راكب
يقول لك أبدا ربك أجره.
أي نعم. لا ما أعتقد أن الناس ترفض هذا لأنه لو رفضت لكان فيه قول آخر ما يرفضون أصحاب المزارع ما يرفضون. نعم. لكن يرفضون العبث. الأمر في ساعة. نعم.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه. أو قال فقال أستغفر الله
وأتوب إليه.
فقال صلى الله عليه وسلم استغفر الله وتب إليه. فقال أستغفر الله وأتوب إليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في من رفع إلى ولي الأمر ولم يوجد معه متاع ولم يعترف يلقن ما يخالك سرقت حتى يقول ما سرقت. وهذا فيه دفع السرقة. أما إذا أتى واعترف فلا يلقن، إما باعترافه لا يلقن، إما بالاعتراف أو بالبينة بقوله فلم يجد معه متاع، متاع الذي سرقه، إما بالاعتراف وإما بالبينة. أما إذا رفع بدون بينة وبدون اعتراف فيسأل الإمام ما أخالك سرقت، يعني أنك ما سرقت، لعلك ما سرقت، فإذا اعترف يقطع وإذا أنكر أطلق، بشرط أن لا يكون معه المال الذي سرقه، يعني ما هناك بينة، ما هناك بينة إما بالمال أو بالشهود. وأما إذا كانت هناك بينة وشهود ورفع على ولي الأمر ما في شفاعة يقطع ولا فيه تلقين. أما إذا أدى بغير شهادة ولا بين بغير بينة فللإمام وللحاكم أن يلقنه ما يخالك سرقت. فإذا أنكر، ولا بد من الاعتراف أن يكون حتى عند القطع، فإذا أنكر قبل القطع مباشرة ما يقام عليه الحد إلا إذا كانت هناك البينة ثابتة. نعم. لا، إلا إذا كانت هناك بينة إما بالشهود أو بالمال موجود معه. أما إذا اعترف هكذا ثم بعد ذلك أنكر يؤخذ إنكاره. أيوه بس.
يقول: اختلف العلماء هل من شروط القطع مطالبة المسروق منه السارق بماله؟
إذا 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 طلبه يعطى، وأما إذا ذكر ذكرنا، وإذا ما إذا لم يطلبه وعفى عنه فلا بد من إقامة الحد. نعم.
يقول: مذهب الأئمة الثلاثة أنه يشترط، ونصره ابن قدامة في المغني، وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يشترط، وهو رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين لعموم الآية: والسارق والسارقة تقطع أيديهما الآية. وإذا وجد المسروق مع المتهم، فقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والأئمة يحكمون بالقطع، وهذه قرينة أقوى من البينة والإقرار.
نعم.
فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال مع اللص نص صريح ولا يتطرق إليه شبهة، وما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله وما دل عليه حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقن الذي أقر ولم يوجد معه متاع، وإنما هو مجرد اعتراف محتمل للصدق والكذب.
نعم. يعني إذا بك هناك بينة مثل وجود المال أو الشهادة يلقى، فإن اعترف يقطع وإن أنكر يترك. يقول هذا قرينة، يعني أنه الآن قال له ما هناك قرينة يثبت عليه. نعم. إيش هو؟ قال صححه بعض الأئمة، فعندك ما قال البسام في الحديث.
أي حديث يا شيخ؟
حديث هذا.
قال حسن.
صفوان.
قال حسن.
إيه نعم، لا لا، يعني حديث مقبول يعني. ويؤخذ به. إذا ما فيه بينات هناك واضحة أو شهود اعترف يقبل في كل معصية. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.
هذا الحديث لا يصح، ولهذا لا تقوم به حجة. والسارق إذا وجد عنده المتاع يؤخذ منه إذا طالب به صاحبه، وإذا لم يوجد واعترف بذلك إما باعترافه أو بالشهود وطالب به صاحبه يغرم، لأنه حق لصاحب المال لا بد من إعادته إليه إلا إذا سامح فيه لا بأس. وأما حق الله سبحانه وتعالى لا بد من إقامة الحد عليه وهو القطع. ومر معنا يعني في الحديث السابق أنه يقطع، قال فدعوا به فاقطعوه واحسموه، والحسم هو يعني وضع الزيت على العروق التي يخرج منها الدم حتى لا يصل الدم ثم بعد ذلك يعلق ذلك الإنسان، وإنما يحسم يعني وضع يده في الزيت بعد أنها تنقفل المسام التي يخرج منها الدم ويوقف نزيف الدم، يعني الحسم لإيقاف نزيف الدم. نعم.
يقول الشيخ لأنه من حديث المسور ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن،
لكن أتى من طرق أخرى موصول، لأن هذا الأخير لأن هذا ضعيف واضح. هذا الأخير ضعيف، المسور لم يدرك جده. نعم. عبد الرحمن بن عوف.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
وهذا الحديث أيضا مر معنا الكلام عليه في حديث لا قطع في ثمر ولا كفر، فإذا دخل وأكل لا بأس لأنه محتاج، لكن لا يتخذ خبنة، وخبنة ولا طرف الثوب يعني يضع في طرف ثوبه من ذلك المال، فعليه العقوبة، ولا يأخذ من الثمر إذا كان في الجرين وهو المكان الذي يجمع فيه ويربس فيه التمر، لأن ذلك حرزه، الجرين والبيدر والمكان الذي يجمع فيه وذلك حرزه، فإذا كان الذي أخذه يساوي ربع دينار وهو ما يساوي ثمن المجن 3 دراهم، فإذا بلغ ذلك تقطع يده، وإذا لم يبلغ ذلك يعاقب بالتعزير ما يؤخذ منه ذلك المال، ومن قال أن يعاقب بمثل ذلك المال مثليه ويعزر، يعني أن الإمام له أن يعزره بأي طريقة كانت حتى تردد حتى تردعه ويرتدعه غيره. نعم.
وعن صفيان بأمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم.
وحديث صفوان كان نائما في المسجد وكان رداءه تحت رأسه، وهذا حرز مثلي، الرداء يوضع تحت الرأس، فأتى وسرقه ثم رفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده، وهذا فيه دليل على ذلك الرداء كان ثمنه 3 دراهم يعني ثمن مجن وهي ربع دينار، فعندما أراد أن يقطعه قال فشفع فيه يعني سامحه، فقال ألا قبل أن يصلني، وهذا فيه دليل على أن الحدود إذا وصلت إلى الحاكم ليس فيها شفاعة، وفيه دليل على أنه قبل أن تصل الإمام فيها شفاعة ويجوز الشفع فيها، قبل أن تصل إلى الإمام يجوز فيها الشفاعة، وأما إذا وصلت الإمام فلا تجوز الشفاعة حينئذ، وعلى الإمام أن يقيم الحد إذا وصلت إليه، وإذا تنازل عن حقه لا بأس حقه الخاص، وأما الحق العام حق الله سبحانه وتعالى فلا بد من إقامته إذا وصل إلى الإمام، وفي عدم وصوله إلى الإمام لا بأس أن يشفع الشافعون، في عدم وصوله إلى الإمام يعني لمن له الحق يشفعون عنده، سامحه يعطيك مثلا الرداء الذي سرقه منك ولن يعود إلى آخره، فإذا سامحه، أما إذا وصل إلى الإمام بعد ذلك لا شفاعة. نعم. باقي كثير أحمد تم أحاديث
باقي حدث واحد
بس
كمان
ان شاء الله تفضل.
حد القتل مش بالنسبه الان عاقله القتيل ممكن يتنازلوا عن القتل
إذا رفع الإمام لا بد من القتل. لأن تنازلوا لأن هذا فيه إما لأن فيه هذه أمور إما القتل وإما الدية وإما العفو، هذه فيها بالخيار إلى أهل القتيل، إما الدية وإما القتل وإما الدية وإما العفو، وهم مخيرون بين ذلك. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرجه من حديث الحارث ابن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.
هذا الحديث لا يصح وضعيف ولا تقوم به حجة، لكن وإن صح فهو حديث منسوخ، لأنه إذا سرق يقطع وإذا سرق يقطع ولا يقتل، لكن إذا استمر في السرقة يعزر، وذلك بسجنه وعدم إطلاقه بعد القطع وعدم إطلاقه. وأما هذا الحديث فهذا الحديث منسوخ إلى صحة، وإلا فهو ضعيف. انت البسامة شكور ما هو بعد هذا اللي بعد شارف اسقال في الله يعذب بس لا بس.
نعم الشيخ كان يتكلم عن في مسألة بلوغ الحاكم يقول وأما قبل بلوغ الحاكم فهل يرفعه أو يتركه قبل
بلوغ الحاكم ما في بس، إذا شفع الناس فيه لا بس.
هو يقول بما يترتب على ذلك مصالح الناس
لا بس، يعني إذا كان معروفا بالسرقة ومشهور هذا لا يشفع فيه مرة، إذا أخذ لا بد من الرفع، وأما إذا كان عن طريق الخطأ مرة هكذا نعم وجد المال نعم. إيش قال جل في الحديث الأخير في القتل
ضعيف
ضعيف بس إيش
الفوائد؟
غير أن الفوائد إذا كان فيه خلاف.
يقول على فرض صلاحية الحديث فقد قال الإمام الشافعي إنه منسوخ.
نعم هذا على فرض أنه صالح لكنه غير صالح.
وقال في النجم الوهاج ناسخه حديث
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاث. نعم
قال الخطابي في معالم السنن هذا في بعض إسناده مقال وقد عرضه حديث لا يحل دم مسلم، ولا أعلم أحدا من الفقهاء أحل دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء وهو أن يكون من المفسدين في الأرض، فيكون الإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد وجاوزه وإن رأى القتل قتل ويعزى هذا الرأي إلى مالك. وهذا الحديث يؤيد هذا الرأي، ويحتمل أن يكون هذا رجلا مشهورا بالفساد ومعلوما بالشر وأنه سيعود إلى سوء فعله ولا ينتهي عنه حتى يقضى عليه، ويحتمل أن يكون ما فعله إن صح الحديث إنما فعله بوحي من الله سبحانه واطلاعه على ما سيكون، فيكون معنى الحديث خاصا به والله أعلم.
أنا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تأويلات كلها بعيدة رحمه الله. نعم من المسمد الكعب مفصل الوضوء، إذا سرق في الأولى تقطع اليد اليمنى، إذا سرق في الثانية تقطع يده رجله اليسرى خلاف، إذا سرق في الثانية تقطع يده اليسرى، إذا سرق في الرابعة تقطع رجله اليمنى. ها؟ من الكعب. كيف؟ تفصل تفصل أيوة تفصل.
يكون هذا العبور سليم.
لا تفصل كلها، تخرج كلها لأنها كلها تسمى رجل
الدعسة. أيوة يعني كلها
كلها تخرج حتى ارتدعها.
والله
سرق إذا سرق مرة ثانية يرمونها في السجن. كيف يسرق في المرة الخامسة؟ هل عاد رجله ولا عاد يده؟ فإذا فعلها يوضع في السجن ويعزره الإمام بما يرى. صلى الله عليه وسلم
سؤال عن التمر المعلق قال من أصابه
بفيه يعني أنه أكل.
طيب
لكن لا يتخذ خبنة
أهل الشويط
ما في بس لأنه ما يمنعون ويعرف أنه لو يعرف أنهم يمنعون ما أخذ. لو أنه يعرف أنهم يمنعون ما أخذ وهم ما يمنعون حتى له واجب تأخذه معك إلى البيت.
ولكن لو كان تمر لابد
فيه أي لابد في مكانه
ما يأخذ
يعني زي تمر زي اسمه ذا مانجا زي تأخذ لك عنده حبة ونشوف ولا أنت محتاج إليها أكلتها أنا بس لكن لا تحطه في جيبك وتحطه في جرابك شيء لا. إذا كان
عرف البلد إنك
ما في بس. وأنا أنا أعرف بلدا المزارع اللي خارج يستعيبون أن يبيعون من أهل القرية يعني يأتي يسلم عليه ويأخذ اللي يريده ثم يمشي. ها أنت موجود عندك وأنا أعرف أقول لك قرية من القرى المزارع ما أدري الآن التغير زمان كان المزارع خارج البلد يعني أصحاب طماط وبامية وبوطة ومدري إيش ويطلعون أصحاب البلد يطلعون السلام عليكم يأخذ اللي يبغى ويمشي بدون مبالغ عيب أنه يبيع من أصحاب القرية
حتى الآن
حتى الآن